السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أكد مسؤولون اليوم الخميس اعتقال أكثر من 20 ضابطا في وزارة الداخلية بتهمة التخطيط لعودة حزب البعث المنحل. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 23 شخصا خلال الأيام الخمسة الماضية، ولكنه نفى التقارير التي تحدثت عن تورطهم في محاولة انقلابية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول أمني آخر طلب عدم ذكر اسمه إن عدد المعتقلين 25 ضابطا أعلاهم رتبة عميد في شرطة المرور. مسؤول أمني ثالث طلب هو الآخر عدم ذكر اسمه، قال إن للمعتقلين ارتباطات بحزب العودة الذي يسعى إلى إعادة النظام السابق، ولكن اللواء خلف نفى ذلك. سياسيون عراقيون شددوا على أن من المبالغة الحديث عن محاولة انقلابية. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس إلى استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأمريكية. وكان المالكي التقى في مكتبه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الأدميرال مايكل مولن، وأكد خلال اللقاء أن التعاون بين البلدين يجب أن يستمر في مرحلة البناء والإعمار وتشجيع شركات الصناعة النفطية والطاقة الكهربائية على العمل في العراق. وأضاف المالكي أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا وتنسيقا مستمرا من أجل تنفيذ اتفاق سحب القوات الأجنبية. وكان المالكي افتتح صباح اليوم شارع المتنبي بعد إعادة بنائه، وقال إن شارع المتنبي ليس مكانا لبيع الكتب فحسب، بل هو المغذي للحركة الفكرية. ودعا رئيس الوزراء المثقفين وأصحاب المكتبات للعودة إلى الشارع وإنعاش حركة الكتاب. قالت مصادر الشرطة إن مهاجمين قتلوا مسؤولة رابطة المرأة في الحزب الشيوعي الكردستاني وقطعوا رأسها. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن ضابط شرطة أن مسلحين اقتحموا اليوم الخميس منزل نهلة حسين الشالي في كركوك وأطلقوا عليها النار ثم قطعوا رأسها. وقال المتحدث باسم الحزب الشيوعي الكردستاني آزاد غريب أن الشالي البالغة من العمر 37 عاما ربما كانت مستهدفة بسبب دفاعها عن حقوق المرأة. وأضاف أن الشالي متزوجة ولها طفلان وكانت بمفردها في المنزل عندما وقع الاعتداء. أكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون اليوم الخميس أن بريطانيا ستسحب تقريبا جميع قواتها من العراق بحلول تموز المقبل، مع إبقاء أقل من 400 عسكري بريطاني حتى إنجاز مهمتهم في تدريب القوات البحرية العراقية. وقال براون في مجلس العموم البريطاني إن العراق واجه تحديات كبيرة خلال الخمسة أعوام ونصف العام الماضية، ولكنه حقق تقدما كبيرا أيضا. ورفض براون التفويض بإجراء تحقيق في أخطاء ارتكبت قبل غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 وأخطاء في التخطيط بعد الحرب. وكان براون أعلن انسحاب القوات البريطانية بعد محادثات أجراها في بغداد مع رئيس الوزراء نوري المالكي يوم أمس الأربعاء. وقال في مجلس العموم اليوم أن بضع مئات من العسكريين البريطانيين سيبقون لتدريب العراقيين. قال قاضي التحقيق في قضية الصحفي منتظر الزيدي الذي رمى فردتي حذائه على الرئيس الأمريكي جورج بوش أن أفراد الأمن أتلفوا الحذاء خلال فحصه للتوثق من عدم وجود متفجرات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن قاضي التحقيق أن أجهزة الأمن العراقية والأمريكية فحصت الحذاء ثم قامت بإتلافه. من جهة أخرى قال مكتب رئيس الوزراء أن الزيدي اعتذر لرئيس الوزراء نوري المالكي على ما سببه من إحراج له أمام العالم. ونقلت وكالة رويترز عن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد أن الزيدي قال في رسالة وجهها إلى المالكي أن فعلته الشنيعة لا تغتفر، وناشد الزيدي رئيس الوزراء أن يسامحه. يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت يوم الاثنين المقبل بزيارة إلى تركيا، يجري خلالها محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. من المتوقع أن تتناول المفاوضات غير المباشرة مع سوريا بوساطة أنقرة. وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية مارك رجف أن أولمرت وأردوغان سيبحثان قضايا تهم الجانبين والوضع في المنطقة، ومن المرجح أن تبحث مسألة المفاوضات مع سوريا أيضا. أصدرت المحكمة الجزائية الدولية لرواندا اليوم الخميس حكما بالسجن المؤبد على العقيد تيونست باغوسورا لدوره في المجازر التي شهدتها رواندا عام 1994. وأدين العقيد باغوسورا ومعه ضابطان سابقان في الجيش الرواندي بتهمة ارتكاب أعمال إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. السيارات الإيرانية تسجل أعلى نسبة مبيعات في الشركة العامة لتجارة السيارات. دار ابن الأثير تقيم معرضا للكتاب في جامعة الموصل. ونطالع أبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الخميس. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان في العراق، حيث يسلط الضوء على قضية الألغام في إقليم كردستان ومعاناة الضحايا الذين تخلفهم هذه الأسلحة الفتاكة. مستمعين الكرام، لا ينكر أغلب المتابعين للشأن السياسي أهمية الإعلام في توجيه الناخبين نحو صناديق الاقتراع ومحاولة تعريف المواطنين بأهمية دورهم في هذه المرحلة من خلال المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية قصد التغيير وبناء مجتمع ديمقراطي متحضر. لكن بعض الإعلاميين العراقيين انتقدوا في أكثر من مناسبة أو ندوة أو محفل ثقافي أو إعلامي أداء وسائل الإعلام العراقية وأداء الإعلاميين بشكل عام في التعاطي مع قضية الانتخابات، مشيرين إلى وجود هوة واسعة بين الإعلام والمواطن. استطلاع أجره مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
ينظر الكثير من المتابعين إلى الأهمية الكبيرة للإعلام في متابعة قضية الانتخابات وتسليط الضوء من قبل وسائل الإعلام على برامج القوائم الانتخابية. الكاتب والإعلامي توفيق التميمي يجد أن أداء الإعلام العراقي لم يزل سلبيا في متابعة موضوعة الانتخابات أو تنوير المواطن بأهمية دوره في المشاركة.
الإعلام منذ البداية إلى الآن إعلام سلبي خالي من الشفافية، لم يقترب من مشكلة المواطن في طريقه إلى صندوق الاقتراع. إن هناك مهمات كبيرة لم يقم بها الإعلامي لكي يسهل طريق الناخب إلى صندوق الاقتراع.
هل تجد الخلل عند الإعلاميين أم في وسائل الإعلام التي يعمل فيها الإعلاميين؟
هناك غياب قانوني، هناك المادة رقم 10 تنظم هذه القضية التي أقرتها القانون الوحيد المفوضي سنة 2004، لم تفعل، لم يدرك الإعلاميون حدود وصلاحيات هذه المادة التي تقتضي من الصحفي ليس مراقبة الانتخابات وليس مواكبة الحملات الدعائية أو الانتخابية منذ انطلاقها، بل تخول الإعلامي حتى التدخل في حالة وجود تزييف أو تزوير للانتخابات هنا وهناك. في الحالة العراقية نجد أن التزوير هو تهم متبادلة بين المسؤولين وليس الإعلام من يشخصها.
وتشير الصحفية آمنة عبد العزيز أن هناك هو بين المواطن والصحفي، الأمر الذي يصعب من مهمة الإعلاميين في توعية الناس بأهمية المشاركة أو محاولة تشجيع الناخب على الإدلاء بصوته خاصة.
أولا الإعلامي هو قبل أن يكون إعلامي هو إنسان يتلمس الواقع السياسي من خلال إنسانيته، قبل أن يتلمس من خلال الواجب الإعلامي، فتعاطي أجد غير مقنع، والسبب هو عدم قناعة الإعلامي بما يدور في الساحة السياسية ومسألة الانتخابات، إضافة إلى الإحباط النفسي اللي أصاب الإعلامي العراقي، وهذا كله أدى بانعكاساته على تفاعل الإعلامي مع مسألة الانتخابات.
طيب يعني الكثير من العراقيين يجدون بأن الإعلامي هم نافذتهم من أجل معرفة برامج الانتخابات ومجالس الانتخابات، وأيضا يجدون بأنه هو المحفز والمشجع لغرض خوض عملية الانتخابات، فهل هنالك هو ما بين المواطن وما بين الإعلامي؟
بصراحة الهو موجودة، والهو لاحظها تزداد، وكثير ما نسمع بأنه الإعلام كذوبة، أكو قول أدنى مأثور، قول شعبي يقول كلام جرايد، فالمواطن من يقول له هذا حكي جرايد، حتى من حاول نجري بعض اللقاءات يقول شو حسوونا، هذه المفردة الشعبية دائما يقول شو حيسوونا، فالهو موجودة والهو ما اجتي من فراغ، اجتي ايضا مرتبطة بالواقع السياسي اللي يعيشه العراق، الواقع الغير واضح المتذبذب بين الصعود وبين النزول، وهذا التصاعد احيانا ينعش ثقة المواطن سياسيا واحيانا ينزلها الى الصفر، اقدر اقول الى الصفر، فالهو موجودة والهو جائز تلم اذا كان هناك مصداقية من قبل السياسي، أكيد راح تنعكس على المواطن وعلى الإعلامي نفسه.
أما الإعلامي كاظم لازم فيجد أن الإعلام العراقي يقوم بدور ريادي وفاعل في تقديم الخدمات المثلى من أجل تسهيل توجه الناخب نحو صندوق الاقتراع.
والله أعتقد هنا الإعلام يقف على درجة كبيرة من الحيادية، أزاء الانعطاف بأي اتجاه ويا أي تجمع ويا أي، يعني لأنه تعرف أنت يعني أكو حرية، هذه الانتخابات حرية تختلف عن الممارسات السابقة، يعني نشوف الملصقات مالية الشوارع.
هل هنالك دور فاعل للإعلام مثل ما يريد المتلقي والمواطن العراقي من أجل أن يتقرب أكثر لقضية الانتخابات؟
إلى حد ما أكو توعية انتخابية، نعم أكو خلال الصحافة، أكو خلال الفضائيات، أكو بس يعني أكو حيادية ويعني خطوط حمر للإعلام حتى لا يعبر، حتى لا يجير لجهة ما من هذا
الباب. برأيك يعني وسائل الإعلام وعمل الإعلاميين تلبي الطموح في هذه القضية المصيرية المهمة في المجتمع؟
نعم كثير كثير، يعني كثير من مواطنين يعني الآن ما يكون مناطق عندنا شعبية الآن ما يعون الدورهم يعني كمواطنين أنا مهمة الإعلام تأتي بتوعية المواطن، تسليط الضغط على القوائم وعلى الأشياء يعني على الأقل اللي تقترب من فهمه الانتخابي، يعني مو شرط إلا التفصيل. يعني
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى الموصل، حيث أقامت دار ابن الأثير للطباعة والنشر التابعة لجامعة الموصل معرضا للكتاب ضم أكثر من 4000 إصدار، وبحسب مدير الدار والمشرف على المعرض الدكتور رياض العلاف فمعظم هذه الكتب هي كتب طبية وعلمية ودينية، مشيرا إلى نية الدار إقامة معرض ثاني على مستوى أكبر لتوفير الكتب للطلبة وبأسعار منافسة. المعرض شهد إقبالا كبيرا لطلبة الجامعة الذي أشادوا بإقامة هكذا معارض بينما شكى البعض من ارتفاع أسعار الكتب. مراسل إذاعة العراق الحر زار المعرض ووفانا بالتقرير التالي.
بهدف إتاحة الكتب والدوريات بأنواعها المختلفة أمام الطلبة والباحثين وبأسعار مدعومة، عرض دار ابن الأثير للطباعة والنشر التابعة إلى جامعة الموصل الآلاف من هذه الكتب والمجلات، ومنها للمرة الأولى في معرض خاص شهد إقبالا كبيرا بحسب مدير الدار والمشرف على المعرض الدكتور رياض العلاف.
معظم الكتب اللي موجودة كتب طبية، كتب ثقافية، كتب علمية، كتب دينية، كل أنواع الكتب اللي ممكن يطلبها القارئ وفرناها إن شاء الله، لكن إن شاء الله راح يكون عندنا معرض ثاني على مستوى أكبر للكتاب بصورة عامة خاص بدار ابن الأثير للطباعة والنشر.
ماذا عن أسعار الكتب المعروضة في هذا المعرض؟
الغرض والهدف من تأسيس دار ابن الأثير ليس ربحي ولا اقتصادي، وإنما الهدف منه هو توفير الكتاب، فدائما احنا نوفر الكتاب بأقل ما يمكن من الأسعار، وأسعارنا تنافسية مع كل المكاتب اللي موجودة في الموصل، وحتى إذا ما قارنت أسعارنا مع أسعار الكتب في الدول المجاورة فأسعار كتابنا جدا رخيصة إذا ما قارنت مع سوريا والأردن ولبنان.
هل هناك يعني إصدارات جديدة تعرض للمرة الأولى في معرضكم هذا؟
نعم، كثير من الكتب عرضت لأول مرة في المعرض هذا، وسوف تعرض أيضا كتب جديدة، لكن الكتب اللي موجودة حاليا كثير منها كمسلسل ككتاب علمي يعرض لأول مرة في الموصل بالذات. الإقبال جدا جيد بحيث أننا ما نقدر نسيطر.
وفضلا عن فوائد معرض الكتاب هذا، فإن إقامته في هذه الظروف وبحسب أحد أساتذة جامعة الموصل له ما يميزه أيضا.
المعرض تقريبا يحتوي أكثر من 4000 كتاب في كافة الاختصاصات والمجالات، جنون ولغة إنجليزية ومعاجم وشيء ثاني. أسعاره كانت زهيدة جدا ومدعومة ودعم الحركة العلمية في هذه المحافظة العريقة. هاي عملية جبارة، لأن احنا نعيش في ظروف استثنائية وظروف الأمن عندنا ركيك ونقوم بهذا الجهد العملاق. يعني هذه عوامل استثنائية اللي ناس قاموا بها، أكيد ناس حريصين على العلم والحركة العلمية ودعمها في هذا المحافظة.
طالبة هند عبد القادر من كلية الآداب.
والله هو معرض حيل حلو وكثير يساعد الطالب.
ومع أن أسعار الكتب مدعومة حسب المشرفين على المعرض وبعض المستفيدين، إلا أن هناك من خلفهم في هذا، منهم الباحثة ليلى علي.
اقتنيت عدة تسجيلات من التفسيرات الشعراوي ومن الدكتور عادل عبد العال وعبد الكافي.
زين، شو شفتي الأسعار مناسبة؟
يعني هم شوية عالية، بيها تخفيضات، هي ما كثير التخفيضات.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الآن نبقى مع هذه الأغنية من المطرب ماجد المهندس.
حبيبي صعب ظليت أنا سهران، معلقني بين السماء، معلقني بين السماء والأرض وكحيران، لا نواصل
right.
شكيت بيك من صرت تتغير متعمدت تخلي عيوني تسهر شكيت بيك من صرت تتغير متعمدت تخلي عيوني تسهر والله حرت وياك وشلون أصبر والله حرت وياك وشلون أصبر وشلون أجل عيوني وعيوني ما يخونوني
وشلون أجل
هدتني والليل الطويل
آيا ليل
الغيرة هدتني والليل الطويل
شكيت فيك وعندي أكثر من دليل قلت لك في الليل
والله
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر وعودة مستمعين الأكارم إلى المؤتمرات والندوات التي تقام هذه الأيام في المدن العراقية لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، حيث تعقد في محافظة دهوك الغير مشمولة بالانتخابات القادمة الندوات والجلسات لحث العوائل المهجرة والنازحة على المشاركة في الانتخابات. هذه الندوات يشرف على تنظيمها مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وتحضرها شخصيات عشائرية ودينية وسياسية تمثل كافة المكونات والأطياف. تفاصيل أوفى عن استعدادات مكتب المفوضية وخططها الأمنية والتوعوية مع مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك عبد الخالق سلطان.
قام مكتب دهوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بتنظيم جلسات حوارية خاصة مع ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والإزدي ورؤساء العشائر، وذلك بهدف تشجيع النازحين المتواجدين في محافظة دهوك والبالغ عددهم 31 ألف نازح للمشاركة بالانتخابات القادمة. المحامي بيار طاهر الدوسكي مدير مكتب دهوك للمفوضية أشار إلى أنهم يهدفون من وراء هذه الجلسات إلى توضيح الاستعدادات التي قامت بها المفوضية.
توجد لدينا في محافظة دهوك عدد كبير من النازحين أو ناخب مهجر يحق لهم التصويت، وسوف يتم في هذه الجلسة توضيح أماكن هذه المراكز من أجل أن يقوم الحاضرون بحث الناخبين على التوجه إلى هذه المراكز وممارسة حقهم الانتخابي.
وفي معرض حديثه عن الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية، أشار طاهر إلى أن لديهم خطة أمنية محكمة لتأمين الحماية لهذه المراكز في يوم الاقتراع.
سوف يتم بيان عملية اختيار كادر الاقتراع الذي سوف يشرف على مراكز الاقتراع والخطة الأمنية التي سوف نقوم بها من أجل حماية هذه المراكز الانتخابية.
من جانبه بيّن الملا سمير عارف إمام جامع أيتود أن لرجال الدين دور كبير ومهم في إرشاد الناس للذهاب إلى الانتخابات، وعد هذا الأمر بمثابة واجب عليهم الالتزام به.
الدور علماء الدين الإسلامي جدا مهم خاصة في الخطب والمواعظ في يوم الجمعة بتوجيه الناس والمسلمين وكافة المواطنين بأن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع وأن يدلوا بأصواتهم بطريقة صحيحة إن شاء الله، وهذا واجبنا واجب قومي وديني. على هذا الصورة نتحدث إلى كل المواطنين بأن يذهبوا كي يصوتوا على ما في الانتخابات.
أما الكاتب عبد الله كتانة فقد أشار إلى أن تأثير رجال الدين ورؤساء العشائر قليل على طبقة المثقفين.
إذا ناخذ شريحة المثقفين رؤساء العشائر أظن تأثيرهم للمثقفين، جماعة المثقفين مو مباشر. شريحة المثقفين احنا طبيعي ما نلتزم بالعشائر أو رؤساء العشائر، نلتزم بالقوانين والأنظمة.
يعني دور المثقفين في هذه العمليات، عملية إجراء الانتخابات،
طبيعي إلى دور كبير للمثقفين.
أين يكون دورهم؟ شون
دورهم مثلا من ناحية المبادئ والأفكار، ميلهم إلى الديمقراطية أكثر، يكون بعيدين يكونون عن الطائفية وعن الأديان أو القوميات كمثقف.
الخوري فيليب من الكنيسة الشرقية الآشورية دعا إلى ضرورة أن يكون لرجال الدين وخاصة الأئمة والقساوسة دور بارز في هذه الانتخابات.
أسلق الهند مكو ما دورها بيت، يعني انتخابات تشتكي قلكي جانا قلكي مقولة.
نتمنى أن يكون لرجال الدين دور هام في الانتخابات القادمة، وأن يقوموا بتوعية المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأن الانتخابات طريق لتطور المجتمع وتقدمه. فاضل البرواري، وهو من وجهاء عشيرة البرواري الذي حضر هذه الجلسة، دعا الكرد المتواجدين في محافظة الموصل إلى ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس محافظة الموصل.
ندعي من يعني طلبنا من أخواننا، من أشقائنا، من الأكراد كلهم يعني حضروا نفسهم ليوم الانتخابات، يقدمون رأيهم لانتخابات مجلس محافظة نينوى.
عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الأعزاء، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان الصادرة يوم الخميس، والتي يطلعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد أن مصدرا دبلوماسيا في عمان أبلغها أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي سيزور الأردن أواخر الشهر الحالي ضمن جولة له على عدد من الدول العربية والإسلامية، وهو سيقوم في جولته بشرح أبعاد وموقف حكومته من الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي تبدأ بالسريان مطلع العام المقبل. وتقول صحيفة الدستور أن مجلس النواب فجر أمس مفاجأة بالوقوف دقيقة إجلالا واحتراما للصحفي العراقي منتظر الزيدي، حيث ثمن نواب خطوة الزيدي وطالبوا بإصدار بيان باسم المجلس يعبر عن اعتزازه ودعمه له، وتشكيل لجنة برلمانية من النواب المحامين للمساهمة في الدفاع عنه وحض السلطات العراقية على الإفراج الفوري عنه. وتقول الرأي أن النقابات المهنية دعت إلى تنظيم اعتصاب ظهر السبت المقبل أمام مجمع النقابات تضامنا مع الزيدي الموقوف في السجون العراقية. وتقول الرأي أن الحكومة العراقية نشرت تفاصيل مشروع قرار انسحاب القوات الأجنبية غير الأمريكية من العراق في موعد أقصى نهاية تموز 2009، وقال البيان أن مجلس الوزراء أقر مشروع قرار انسحاب قوات المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وأستراليا ورومانيا وأستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي من العراق، وسيتم إحالة المشروع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. وأكد البيان أن الغرض من القرار هو توفير غطاء قانوني للوجود المؤقت لتلك القوات في العراق تمهيدا لانسحابها بشكل كامل في موعد أقصى 31 من تموز 2009، حيث لا تزال الحاجة مستمرة لتلك القوات في الوقت الحاضر استكمال المهام المنوطة. وتقول الغد أن جبهة التوافق اعتبرت طرح وثيقة الإصلاح السياسي على البرلمان بمثابة انقلاب على الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف العملية السياسية كشرط لتمرير الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن. وتنقل الغد عن القيادي في التوافق سليم الجبوري أن الوثيقة المذكورة كانت شرطا مهما لموافقة الأطراف السياسية على الاتفاقية الأمنية، وحذر من التنصل الحكومي من أي من بنود وثيقة الإصلاح الذي قال أنه قد يدفع البلاد إلى مأزق سياسي يزيد حالة الاحتقان الحالية. وتنشر العرب اليوم أن محكمة بريطانية أصدرت حكما بالسجن المؤبد على طبيب عراقي بعد إدانته بمحاولة قتل المئات وتنفيذ هجمات فاشلة بسيارات مفخخة في لندن وغلاسكو. وأمرت المحكمة بسجن الطبيب العراقي بلال عبدالله المولود في بريطانيا مدة 32 عاما على الأقل بعد إدانته بالتآمر للتسبب في تفجيرات في الهجمات الفاشلة التي جرت في حزيران 2007. وقال رئيس هيئة القضاء عبد الله في معرض تلاوته الحكم: أنت متطرف ديني ومتعصب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الFM بدبدبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بدبدبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بدبدبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى تقاريرنا المحلية. مع انتعاش الحركة في سوق تجارة السيارات، خاصة بعد حصول الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن على موافقة مجلس الوزراء على توريد السيارات اعتمادا على أموال وجهود القطاع الخاص، سجلت السيارات الإيرانية الصنع أعلى نسبة في مبيعات الشركة، وذلك بحسب أحد المسؤولين الذي أكد أن الشركة العامة لتجارة السيارات قررت إيقاف عمليات التسجيل على سيارة رواء الإيرانية بسبب اعتذار الشركة الإيرانية المصنعة عن توفير الكميات الكبيرة التي تم تسجيلها. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل.
العشرات من الناس يتزاحمون يوميا بين متفرج ومريد على ما يعرض في جراج التحضير التابع لوزارة التجارة من أنواع الماركات المختلفة للسيارات الحديثة ومن مناشي متنوع، بعد أن حصلت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن على موافقة رئاسة الوزراء بتوريد السيارات اعتمادا على أموال وجهود القطاع الخاص الذي أنعش حركة العمل في تلك المؤسسة الحكومية، بحسب مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن عدنان رضا كريم.
احنا ما عندنا تخصيص مالي يسمح لنا ان نستورد السيارات، ولهذا ابتكرنا فد اسلوب جديد حصلنا عليه بموافقه الامانه العامه لمجلس الوزراء، انه نورد السيارات عن طريق القطاع الخاص، هو اللي يستورد، هو اللي الغطاء المالي هو اللي يوفر القطاع الخاص، والخدمات ما بعد البيع تقدمها الشركة عامة السيارات. احنا عندنا تنوع كبير بالسيارات، اكثر من 60-70 نوع من سيارات الصالون الخاصة، عندنا مثلا سيارات نيسان، عندنا سيارات متسوبيشي اليابانية، عندنا سيارات هيونداي الكورية، عندنا سيارات شيري الصينية، عندنا سيارات بيجو الفرنسية، عندنا سيارات رينو.
يقال بان هناك زخم على بعض انواع السيارات، صحيح؟
صحيح، اكو زخم سبب رخص ثمن هاي السيارة، تعرف بحدود 8 ملايين إلى 10 ملايين دينار. فانحصر الزخم على هاي السيارات، وهي محصورة حقيقة بين السيارات الإيرانية والسيارات الصينية.
وضمن أروقة جراج التحضير الكان في منطقة الصناعة تراصفت أنواع مختلفة من السيارات ذات الموديلات الحديثة، منها معروفة ومجربة وأخرى لم يسمع عنها الناس من قبل.
إحنا بالنسبة لهاي الموديلات اللي جاية يعني من مناشئ هاي جديدة يعني وما مجربة أكيد. فإحنا مثلا نطلع عليها وهذه، بس ما نعرف يعني هل ممكن أن تكون عملية أو ما تكون عملية، بس هكو سيارات مجربة يعني اشتروا منها سابقا مثل البيجو الإيراني اللي نزل.
نوعيات هواي موجودة تعرفها هذه السيارات؟
قسم من السيارات معروفة، قسم السيارات حديثة من مناشئ من صينية أو كورية أو ماليزية أو إيرانية.
شو تقول عليها؟
دا أطلع حقيقة على شسمة على بعض التفاصيل الميكانيكية مالتها.
مالية سيارة؟
هاي سيارات شيري،
أجبتني
لأن بها القوى الحصانية، بها متانة، بها جيدة جدا إن شاء الله.
ويبدو أن الامتيازات التي توفرها الشركة العامة لتجارة السيارات لزبائنها، والتي توزعت بين ضمانات منح الأوراق الأصولية والقانونية للمركبة وتخصيص لوحات تسجيل رسمية فضلا عن خدمات ما بعد البيع، زادت من رغبة الناس على الشراء. بحسب وكيل توريد بعض الأنواع من السيارات الصينية الصنع سعد صادق داود،
كل نوع من السيارات مخصصين لها الشركة العامة سيارات ورشة صيانة خاصة بها، فنيين ومهندسين ودورات داخلين بها برا، غراضها موجودة. وبعدين قلت لك رأسا المواطن من يسلم السيارة مباشرة يسلمون اللوحة اللي هي الأرقام والسنوية أيضا في نفس اليوم.
فيما سجلت السيارات الإيرانية الصنع والتجميع والحاصل على امتياز من شركة بيجو الفرنسية أعلى نسبة في مبيعات الشركة العامة لتجارة السيارات، بحسب وكيل توريد تلك الأنواع من السيارات حيدر العطار.
احنا اختصاصنا شركات البيجو، طلب اكثر شيء على السيارة التاكسي الروا اللي نجح عندنا بالعراق، طلب عليه جدا كثير.
والسيرة ليون واصلة السيارة؟
والله الحد الان ما يخص التاكسي الروا اللي طلب عليه الحد الان متوقف على السنة الجديدة.
ما في انتاج بالشركة؟
لا اكو في انتاج، بس ان شاء الله احسن يوفونا في الاعدادات اكثر.
ومن جانبه مدير عام الشركه العامه لتجاره السيارات والمكان عدنان رضا كريم كشف عن فتح باب التسجيل قريبا على السيارات الايرانيه التي لاقت حركه طلب لافته.
السيارات الايرانيه خصوصا سياره الروى، احنا حاليا اكثر من 12,000 مسجل سجل على هاي السيارات بين تاكسي وخصوصي. قدرنا لحد الان نجهز المواطنين من بدايه الشهر الرابع لحد الان، يعني بحدود 4500 سياره.
التسجيل مفتوح الان؟
التسجيل حاليا متوقف لان الشركه هاي الايرانيه ما عندها قابليه خلال هاي الاشهر التسعه قدرت بمعدل 500 سياره شهريا ان تجهز. الان قدموا هم كتاب يقولون راح نقدر نجهزكم يوميا 100 سياره من خلال منافذ الثلاثه، المنافذ الحدوديه اللي هي المنذريه والبصره وزرباطية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، تحظى المسلسلات التركية المدبلجة بنسبة مشاهدة كبيرة في العراق، حيث هناك إقبال كبير وخاصة من قبل الشباب على متابعة هذه المسلسلات ومتابعة أخبار أبطالها وتقليدهم في طريقة لبسهم ومشيتهم وحتى أسمائهم. ففي تكريت هناك تهافت هذه الأيام على أزياء عمار كوسوفي بطل مسلسل دموع الورد، بعد أن كان الجميع يقلد مهند بطل مسلسل نور. هذه الظاهرة بدأت تثير قلق التربويين والاجتماعيين، وهناك من يعزونها إلى الفراغ الكبير الذي يعيشه الشباب العراقي. تقرير عبد الله أحمد من تكريت.
ساعات المساء من كل يوم صارت تنتظرها أكثر العوائل لمشاهدة المسلسلات التركية سنوات الضياع ودموع الورد، لتكون هذه المسلسلات فرصة للسمر واجتماع العوائل.
والله إحنا هاي المسلسلات يعني حقا نتابعها يعني بشكل مو طبيعي، وخاصة يعني ظهرت آخر شيء مسلسلات تركية مثل هاي لميس ومسلسل أخرى نور مهند، يعني هاي استهوت الشارع العربي بشكل مو طبيعي، يعني كثير من الناس تأثروا بها وخاصة بالعراق، يعني بهم المجتمع التركماني، يعني هم أكثر شيء تأثروا بهاي المسلسلات. يعني فهي مسلسلات يعني حلوة، يعني بها نوع من الواقع اللي إحنا نعيشه والكل ده تتابعها.
الشخصيات التلفزيونية التي عرضت في المسلسلات التركية صار الكثير من الشباب والشابات في تكريت يقلدونهم في ملابسهم، كمعطف البالطو الذي ارتفع ثمنه اليوم وصار يطلق على من يرتديه من الشباب بكوسوفي.
طبعا تستهوينا كشباب، مو بس جنس يعني المرأة، الرجال أيضا والعوائل كلها كافة تابع المسلسلات التركية، واجتاحت خصوصا هاي الفترة آخر يعني شهرين المسلسلات التركية الأكثريتها تحكي على شغلات شبابية، يعني حب شغلات هاي اللي دائما شباب يتوجهوا لها. وطبعا اكو تقليد من هواي شباب هاي الشغلات، مثل من ناحية اللبس او التصرفات او حتى الالقاب مال الشخصية بدت تنعكس عليهم، بان يعني مثلا بعض الشباب يسمينه الثاني كوسوفي وما اعرف شو، يعني من هاي السؤال. فالشباب يحاولون يقلدون شخصياتهم بحيث يعني يجذبون البنات لهم، لان حسوا البنات حبوا هاي الشخصيات واستهوتهم فيقلدوها.
وبالرغم من حب ملايين العوائل العراقية للمسلسلات التركية، لأن البعض أخذ يتذمر من هذه المسلسلات كما يشير رياض مالك المتخصص في علوم الشريعة.
والله بالطبع أنا بالنسبة لي ما أتابع هاي المسلسلات، اسمع أكثر الشباب بأن يهتمون بها ومتأثرين، بالذات على الشاب اللي اسمه مهند جاي يعني تقلد الشباب، وهذا يعني شيء بالنسبة سلبياته أكثر من إيجابياته، ما بي أي إيجابيات أكثر يعني سلبيات.
المتخصصون في مجال علم النفس كان لهم تفسيرا لظاهرة مشاهدة المسلسلات التركية من قبل ملايين العوائل العراقية بأنها تأتي من باب قضاء أوقات الفراغ الطويلة التي صار يعيشها العراقيون اليوم في حبسة المنزل، كما يشير الدكتور صباح مرشد العبيدي.
كثير من الشباب والناس يوجد لديهم فراغ كبير ويحاولون متابعة هذه المسلسلات، وقسم منهم يحاول أن يتقمص شخصية الأبطال سواء بالنسبة للذكور أو بالنسبة للأناث، ومحاولة تقليدهم سواء في التصرف أو الملبس أو الديكور، وما يعرض في هذه المسلسلات من جوانب عاطفية في قضايا الحب والحرية اللي تتمتع فيها النساء، ويفترض على الآباء أن تنبه إلى الأمور السلبية الموجودة في هذه المسلسلات، ومحاولة توجيه الشباب التوجيه السليم والصحيح.
وبالرغم من رفض البعض للمشاهد المثيرة التي تحتويها المسلسلات التركية، لكن يبقى القسم الأكبر من العراقيين تسحرهم رؤية هذه المسلسلات ومتابعتها أولا بأول. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء لنتابع معا حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على قضية الألغام في إقليم كردستان ومعاناة الضحايا الذين تخلفهم سنويا هذه الأسلحة الفتاكة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق. برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. عقد هذا العام العديد من المؤتمرات الدولية لحظر استخدام القنابل العنقودية والألغام الأرضية والتخلص منها كخطوة لتحريم استخدامها لما تسببه من ضحايا في مناطق النزاعات. ففي شهر تشرين الثاني عقد في جنيف المؤتمر الخاص بالدول الموقعة على اتفاقية تحريم استخدام وتخزين الألغام الأرضية، وهي الاتفاقية التي اعتمدت لأول مرة عام 79 في أوتاوا بكندا. وناقش المؤتمر أمورا كثيرة من أهمها احترام تنفيذ الاتفاقية والصعوبات المالية وغياب الشفافية في نقل المعلومات وتحديد المهل للدول التي وافقت على إزالة ألغامها، حيث أكدت دول عديدة شاركت في المؤتمر أن نقص الموارد هو من الأسباب الرئيسية التي تحد من عملية إزالة الألغام التي لا يكلف سعر اللغم الواحد منها $50، في حين تكلفة إزالته أو تدميره تبلغ $1,000. وفي مطلع كانون الأول وقعت معظم دول العالم في العاصمة النرويجية أوسلو على اتفاقية دولية تحظر استخدام القنابل العنقودية لما تشكل من خطر أساس على حياة المدنيين. وقال رئيس الحكومة النرويجية أن هذه المعاهدة ستجعل من العالم مكانا أكثر أمانا، ولكنها تأخرت كثيرا لأن كثيرين فقدوا حياتهم وأعيقوا بسببها. هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت في تقرير لها تأكيد منظمة هانديكاب انترناشنال إن حوالي 100,000 شخص 98% منهم مدنيون قتلوا أو أصيبوا بإعاقة نتيجة الإصابة بهذا النوع من القنابل منذ عام 65، وربع هذا العدد كانوا أطفالا اعتقدوا أنها لعب أو علب أطعمة. جهات رسمية ومنظمات دولية تؤكد أن أرض العراق وبسبب الحروب العديدة تحتوي على ربع الألغام المزروعة في العالم، والتي يقدر عددها ب 25 مليون لغم موزع على 4,000 حقل ألغام تنتشر أكثرها في جنوب وشمال العراق. الحكومة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونسف دعت المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لمساعدة العراق في عمليات إزالة الألغام. وحذرت الجهات الثلاث في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الألغام والذي يحتفل به في الرابع من نيسان من كل عام من أن العراق يعاني من أكبر تركيز للألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في العالم. واعتبر البيان أن العراق هو البلد الأكثر تضررا من القنابل غير المنفلقة، حيث أكد العديد من المختصين وجود كارثة اسمها الألغام لم ينتبه لها أحد، وتسببت في جرح ومقتل المئات من الأبرياء معظمهم من الأطفال. مستمعين الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي عد تقريرا خاصا حول خطر الألغام الذي حصد في السابق أرواح الآلاف من أهالي أقليم كردستان وما زال يهدد حياة الكثيرين، من خلال لقائه مع عدد من المختصين في منظمات عاملة في الأقليم والتي أكدت وجود عشرات الآلاف من الأشخاص الذين أعيقوا بسبب هذه الألغام ويواجهون مصاعب عديدة ومعوقات كثيرة تمنعهم من العيش بصورة طبيعية بسبب قلة الدعم والمساعدات المقدمة لهم وعدم توفير أبسط الاحتياجات لهم. إلى التفاصيل.
لم يكن عمر كريم بربيعه 16 يتوقع في يوم من الأيام أنه سيجلس على كرسي متحرك وأن تبتر كلتا رجليه بعد أن تطأ قدمه بالخطأ على أحد الألغام المضادة للأشخاص في قلب مدينة السليمانية شمال العراق، ليتحول بعد ذلك إلى معاق بعد أن تبتر كلتا رجليه. عمر الذي يبلغ الآن 40 من عمره كرس جل وقته في تأسيس اتحاد للمعاقين في إقليم كردستان، وبعد طول انتظار تحقق له ذلك ليضم تحت مظلة هذا الاتحاد ما يقارب 10,000 من معاقي كردستان. ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها هذا الاتحاد إلا أن المعوقات التي تقف أمام تحقيق ولو جزء بسيط من احتياجاتهم لا زالت كبيرة. استضافنا عمر كريم الذي يشغل الآن منصب رئيس اتحاد معاقي كردستان في منزله، ودار بيننا حديث حول وضع الاتحاد في ظل الظروف الحالية.
مش هذا كان انتهاء يا برامزيات لي قرباني جن ومين وتقبل.
نتيجة الحروب الصدامية ضد الشعب الكردي والإيران، حرب 8 سنوات ضد إيران أو الحرب الإيراني العراقية، هناك الألغام كثيرة في مناطق كثيرة المتواجدة في كردستان، وهناك ضحايا قتيلي والجرحى والعوق هنا في كردستان، في منطقة السليمانية حوالي 47,000، وفي محافظة أربيل 15,000 معاق، وفي كركوك أكثر من 13,000، ومن محافظة دهوك فوق 17,000 معاق هناك موجودين، وهذا نتيجة للألغام المزروعة في الأراضي الواسعة في مناطق الحدودية مع إيران والقرى النائية، وهناك ضحايا من الأبرياء من الأطفال والنساء وأكثرهم من الفلاحين.
تأثير لسر جاني خلقيه ورجان خلقي بيتعاون كمان لا مكان.
مدى تعاون الحكومة معكم كاتحاد؟ يعني هل قدمت لكم دعما مثلا مباشرا مبالغ مالية؟
بداخل حكومة دوكو بيويست لمرو كم ترخمين وانو أور جديل ناينته أو كتائستها.
مع الأسف لا يوجد أي دعم من حكومة إقليم كردستان سوى قرار 113، والذي أقرت حكومة إقليم كردستان كل معوق في كردستان يعطيهم 30,000 دينار، أي لا يساوي 19 دولار، وهذا مو زينة ويعني ما يكفيهم. لا توجد أي دعم أخرى، ومجمعات سكنية لا يوجد، مساعدات أخرى لا توجد.
لا يمكن بداية سكنية تبلغ حكومة جوابي جوتوين أبوا.
هل لديكم مشاكل حاليا تعانون منها تقف مثلا أمام عملكم اليومي؟
نجنجاير شوني هاتو شوبو كمان دامنا كمان دامنا توانا بتشوش.
هناك معوقات يوميا، مثلا هناك لا يوجد طريق خاص للمعوقين، نحن جالسين على الكرسي المتحرك، ليس لدينا أرجل، لا نستطيع أن نذهب إلى دوائر الدولة أو المستشفيات، وهناك لا يوجد دعم للأمراض لإصابنا، لا يوجد دعم المالي من قبل حكومة إقليم كردستان، هذا عوق كبير أمامنا، ونطلب من حكومة العراقية أن يسجلنا بضحايا الحرب، نطلب منه تعويضا كاملا لكافة معاقي كردستان.
ونالاندن بدس هندينا خوشي وكلير جهارة سليمية.
كانت لديكم بعض المطالب التي رفعتموها إلى برلمان إقليم كردستان، ماذا حل بهذه المطالب؟ هل حصلتم على ردود رسمية عليها؟
بدأ خواهي جولاميك أو دوانش مان أبو همنا أو دوانيك برز من قردو همون ربيوانا هم ومان قردك أنجام مان أبو بدأ سيلاني دوا كرمان.
بدأنا بإضرار عام اتحاد معوقي كردستان أمام بناية محافظة سليمانية، ورفعنا طلبنا إلى محافظ لكي يرسل إلى حكومة إقليم أو برلمان كردستان، ووعدونا بكل الطلب اللي يوجد هنا في مذكرتهم، لكن حتى الآن مرت حوالي 5 أشهر لا يوجد أي جواب من أي جهة رسمية في إقليم كردستان.
أجرتي براني شامبيدين برامتاز هاي كان جب جنكرا.
طيب ماذا كانت أبرز المطالب؟ يعني هل هذه المطالب من الصعوبة حتى تمضي 5 أشهر ولا تستطيع الحكومة الرد عليها؟ يعني
من أخير دواء كان يملا هساريك ترونها تو دواء جنيك لآسي توانا جب جكر أم حكومتي أنا بها مدعو كان سادة وساكار نقابي خندري.
أنا أسألكم، هل جاءت طلباتنا من كوكب أخرى؟ هناك طلبات اعتيادية، يعني طلبات ممكن أقرأها، معالجة المعاقين للمستشفيات الإقليم بأسرع وقت وبمساعدة طيبة وزينة وبكلفة أقل، يعني هذا واحد. ثانيا هناك قرار 113 من رئاسة وزراء كردستان، هناك مساعدة 30,000 ما يكفينا، يزيد حتى الحكومة تزيد هذه المساعدة إلى 100,000 أو فما فوق، ونطلب من حكومة إقليم كردستان الأرض السكنية وشقق، ونطلب من الحكومة أيضا العمل في مجالنا، العمل في الدوائر والمؤسسات الدولية وإرسالنا إلى أوروبا لمعالجة عاقنا، ونريد من إقليم كردستان والبرلمان كردستان أن يكون لنا عضو واحد في برلمان كردستان وكافة مجالس محافظات والبلديات. نطلب من الحكومة أن يكون لنا مدينة رياضية لمعاقي في كافة المدن الكردستانية، وإرسالنا إلى العالم لنشارك في ندوات والمؤتمرات العالمية الخاص بالمعاقي عالم.
بزانم که لواته برپرسان لهندی خاله امنده ساده ساکار و سانه گفتشان پی بید بلام امد دوا ساکار و سرطانی خومنده کن بدا خو حکومه جو من نگره
هل حصلتم على دعم من قبل بعض المنظمات الدولية العاملة هنا في الإقليم؟
بلا زور لرخراون نو دولتی کان یا بیانی کان که سلیمانی پیوندی یا لکردوسان پیوندی که باش معنی لگل زور بیانا
نعم هناك علاقات حميمة مع منظمات العالمية واللوكال في كردستان وهناك علاقات حميمة مع منظمة إمرجنسي العالمية وهاند كاب هم يصنعون الأرجل والأيادي الصناعية المنظمتين العالميتين الهاند كاب وإمرجنسي تصنعون الأطراف بدون مقابل ومستمر لصيانة الأطراف وهناك طلب من عندنا معوقي كردستان إيران وجاءوا إلى كردستان جمعية معوقي كردستان في مدينة مهابات في كردستان الإيران وهم طلبوا من اتحاد معوقي كردستان العراق لكي يساعدونهم في صنع الأطراف لأعضائنا هنا في كردستان وهناك علاقاتنا حميمة ونطلب مساعدات منهم مساعدات العينية والذهنية
توانين للرقم منظمي شي امريكيو جمارك كرسي كمندامي جمارك داش غضب
المدير الفني لمؤسسة شؤون الألغام نيازي الكوشي أكد في لقاء خاص ببرنامج حقوق الإنسان أن الجفاف الذي أصاب البلاد خلال هذه السنة دفع بالعديد من مربي المواشي البحث عن الكلأ لمواشيهم في مناطق أخرى تحوي أعشاب بنسبة أكبر إلا أنها وفي نفس الوقت لابد أن تحوي حقول ألغام غير مكتشفة أو غير معلمة وهذا ما أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الألغام إلى نحو أكثر من 40 ضحية حتى الشهر التاسع من هذا العام
للأسف بسبب الجفاف في هذه السنة عدد الضحايا كثرت إذا قارناها من بالسنوات السابقة وهي بسبب تحرك الرعاة من المناطق الحارة خلينا نقول إلى مناطق الجديدة والعالية في الجبال على الحدود واللي ربما ما وصلنا إليها بسبب مسائل أمنية حتى نحط تأشيرات الخطور عليها فللأسف عدد الضحايا 2008 لحد نهاية التاسع عدنا 40 ضحية مع الأسف طبيعة منطقتنا أو طبيعة الأقليم كمنطقة جبلية صعبة للغاية بها صعود ونزول نواجه صعوبات في الحقيقة في هذه في مجال إزالة الألغام والصعوبة الثانية كثرة الشظايا خصوصا في المناطق الحدودية بين العراق والإيران لأنه الكاشفات اللي عندنا تكشف الحديد فهذه تؤخر عملية إزالة الألغام وكذلك احنا كمؤسسة ما نقدر يعني نستعمل كل الإمكانيات اللي عندنا مثلا الميكانيك المكائن والكلاب الكشف الألغام هم سببها وطبيعة المنطقة
الأركوشي أكد أيضا أن من بعض الأمور الغريبة التي صادفت فرق إزالة هذه الألغام هو عثورهم على ألغام يعود تاريخ زراعتها إلى الحرب العالمية الثانية
عملنا طبعا بموجب المعايير الدولية المتعلقة بشؤون الألغام وأيضا المعايير العمل الدائم خاصة بالمؤسسة في الحقيقة مشكلة الألغام في أقليم كردستان ترجع إلى الحرب العالمية الثانية وبعدها في مرحلة الثانية الأكثر كثافة مزروعة الألغام زرعت خلال الحرب الإيرانية العراقية 980 إلى 88 حسب إحصائيات اللي عندنا توجد هناك أكثر من 3000 حقول مما تكون مساحة أكثر من 650 كيلومتر مربع هذه المساحة طبعا مساحة شاسعة للزراعة للمرعى وتأثيراتها كثيرة جدا على المشاريع طبعا أكو مشاريع هو مثلا تنقيب عن أبار النفط إعادة البناء مثلا إعادة الناس إلى قراهم بعد ترحيلهم وتأثيرات غيرها من
لبرنامج حقوق الإنسان أحمد الزبيدي
أربيل. مستمعين الكرام يذكر أن الحكومة العراقية وافقت على الانضمام إلى معاهدة أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام الأرضية وصرحت وزيرة البيئة نرمين عثمان أنه في ظرف 6 أشهر من توقيع العراق على المعاهدة ستقوم الوزارة بتقديم تقرير مفصل وشامل للحكومة عن كل مخططات إزالة الألغام وقالت الوزارة أن العراق قادر على التخلص من كل الألغام خلال السنوات العشر المقبلة وحسب شروط معاهدة أوتاوا فإن على كل دولة من الدول الموقعة إزالة الألغام الموجودة في أراضيها خلال فترة 10 سنوات من بدء نفاذ المعاهدة في حين يؤكد العديد أن غياب الخرائط التي توثق حقول الألغام بعد تعرض وزارة الدفاع العراقية إلى الحرق والسلب عام 2003 وقلة التخصيصات التي توفرها الحكومة لتمويل فرق إزالة الألغام سيجعل من هذه المهمة مستحيلة. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.